أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أبي الخاتم المصطفى وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين. لا زال الكلام فيما بدأناه يوم أمس، وهو المبحث المتعلق بمشايخ الثقاة. وقد بدأنا في الحديث حول ابن أبي عمير، وذكر المصنف الشيخ السبحاني بأن تحقيق المسألة يتوقف على بيان أمور أو تحقيق أمور. تقدم الأمر الأول والثاني. الأمر الثالث، يوعز المصنف إلى أن مشايخ ابن أبي عمير كثر، مشايخه كثر جدا، وقد اختلف في تعداد مشايخه، فهناك أقوال عديدة في عدد مشايخه. إذ ذكر بعض الأجلة كما يعبر هو أنهم يصلون إلى 410 مشايخ. قلنا نحن أنه لعله يشير إلى السيد الزنجاني في هذا التعبير، إذ له دروس مسجلة على الكاسيت في الرجال باللغة الفارسية. ذكر البعض أنهم يصلون إلى 410 من المشايخ، ونقل الشيخ الطوسي رحمة الله عليه في كتاب الفهرست بأن أحمد بن محمد بن عيسى نقل عن ابن أبي عمير أو روى عن ابن أبي عمير كتب 100 شخص من أصحاب الإمام الصادق سلام الله عليه. فمشايخ بن أبي عمير كثر، وهناك أقوال أخرى في عدد مشايخ بن أبي عمير. فإن المحدث النوري في خاتمة المستدرك ذكر منهم 113 شيخا، ثم أضاف المحدث النوري قائلا: هذا ما حضرني عاجلا، ولعل المتتبع في الطرق والأسانيد يقف على أزيد من هذا، أزيد بكثير أصلا. وذكر السيد الخوئي رحمة الله عليه في كتاب المعجم في ترجمة ابن أبي عمير ما يقرب من 270 شيخا بعد حذف المكررات، لأن بعضهم مكررين، محمد بن مسلم ومحمد بن مسلم الطائفي مثلا، هكذا يجي، فيجي الاسم مكرر فيكون يحذف واحد منهم، فبعد حذف المكررات يصل العدد إلى 270 شيخا. وقد جمع في مجمع الثقات، الأصح معجم الثقات، عندكم شنو هو سيد؟ وقد جمع في مجمع بمجمع الثقات، الأصح معجم الثقات، أسماء مشايخ الثقات الثلاثة. مجمع الأصح معجم الثقات أبو طالب التجليل التبريزي، لا معجم مو مجمع، معجم أبو طالب التبريزي بحسب الظاهر. أسماء مشايخ الثقات الثلاثة بن أبي عمير وصفوان البيزنطي، وحذف من ورد فيه توثيق بالخصوص، فبلغ 361 شيخين. ولقد أحسن مؤلف مشايخ الثقات، هذا غير الكتاب الأول، هذا الأول إذا كان ضبط معجم الثقات، أنا ما راجعت الكتاب، إذا كان ضبط معجم الثقات، لأن هي مجمع الثقات أنا يعني ما مر عليها الكتاب، في معجم الثقات لأبو طالب التجليل التبريزي رحمة الله عليه، توفى قبل فترة. ولقد أحسن مؤلف مشايخ الثقات، وهو كتاب آخر لغلام رضا عرفانيان، هذا كتاب خاص في هذه المسألة، في تحقيق هذه المسألة. ولقد أحسن مؤلف مشايخ الثقات وأدحك لمن بعده بوضع فهرس خاص لمشيخة كل واحد من هؤلاء الثلاثة مع تعيين مصادرها في المجامع الحديثية، فبلغ 397 شيخان. لماذا هذا الاختلاف؟ احتلال نقع المسألة، لماذا هذا الاختلاف؟ هذا الاختلاف يمكن إرجاعه إلى أحد أربعة أسباب. لماذا هذا الاختلاف في العدد؟ السبب الأول أن الاستقراء ناقص كما يظهر من المحدث النوري، لأنه قال ماذا؟ هذا ما حضرني عاجلا، ولعل المتتبع في الطرق الأسانيد يقف على أزيد من هذا العدد، صحيح؟ فالاستقراء ناقص، هذا علة من علل الخطأ في أو الاختلاف في عدد المشايخ. العلة الثانية أن يكون الاستقراء تام كما هو الحال بالنسبة للسيد الخوئي، استقراء تام لكنه مقتصر على الكتب الأربعة. السيد الخوئي في المعجم حينما يذكر حين مشاكل المعجم أن يعني أو من نواقص المعجم، خلينا نعبر صح من المشاكل، من نواقص المعجم أنه حينما يذكر مشايخ الشخص يأتي بالمشايخ المذكورين في الكتب الأربعة ولا يتعداها إلى غيرها، مع أن عندنا الكثير من المصادر الأخرى غير الكتب الأربعة، كتب معتمدة كتب الشيخ الصدوق مثلا الأخرى إلى الشرائع وإكمال الدين وما إلى ذلك من الكتب الكثيرة، لا يتعرض إليها، فلا يبحث في مشايخ فلان مع أن له روايات عن فلان في غير الكتب الأربعة، واضح؟ وهي كتب كثيرة في المعجم، لا يتعرض إلا إلى الكتب الأربعة فقط، وهذا النقص انصافا موجود في المعجم، هذا النقص كان الأولى أن يسد هذا النقص، ولو بوضع هامش طبعة جديدة للمعجم يوضع فيها هامش حتى لا يختلط ما ذكره السيد الخوئي بما يضيفه المحقق مثلا، يحقق شخص هذا الأمر ويضيف هذه المسألة. وعليكم السلام. هناك الكثير من الأمور التي ينبغي استدراكها في المعجم حتى يصير المعجم معجم تام. إذن الاستقراء تام لكنه مقتصر على الكتب الأربعة كما هو الحال بالنسبة إلى السيد الخوئي، هذا علة أخرى من علل الناقص. أو عدم الالتفات للمكررات، البعض وقع في الخطأ نتيجة أنه لم يلتفت إلى أن هذا الاسم ذكر فلان بالاسم وفلان بالكنية مع أنه شخص واحد، واضح؟ هو شخص واحد لكنه بالاسم كذا وبالكنية كذا، ابن أبي عمير تارة مترجمه تحت ابن أبي عمير، هذه من الأمور. سيد الخوئي في المعجم يأتي لمشايخ ابن أبي عمير تحت اسم ابن أبي عمير، أما إذا يأتي تحت اسم محمد بن زياد الأزدي أو البزاز فيختلف الحال. هناك يذكر مشايخ آخرين مع أنه يصرح بأنه شخص واحد، لكن ماذا؟ يذكر بعض المشايخ هنا والبعض الآخر هناك لأنهم صاروا مشايخه بهذا العنوان، صاروا مشايخه بهذا العنوان، يعني يورد في الرواية ابن أبي عمير عن زيد ومحمد بن زياد البزاز عن بكر، فبكر يصير من مشايخ محمد بن زياد البزاز وزيد من مشايخ ابن أبي عمير. فهذا التفريق عند السيد الخوئي لها بعض الأحيان ثمرات، لكن توقع أيضا الباحث إذا لم يلتفت إلى بقية التراجم الأخرى لابن أبي عمير، يمكن له 4 تراجم في معجم الرجال، إذا لم يلتفت إلى هذه التراجم الأربع لا يلتفت إلى تمام مشايخ ابن أبي عمير. وعدم الالتفات ايضا الى المكررات في نفس مشايخ بن ابي عمير، مشايخ بن ابي عمير له اشخاص يذكرهم تارة بالاسم وتارة بالكنية، فبعض الاحيان لا يلتفت الشخص فيحسبهم اثنين وهما واحد، فهذا عدم التحقيق في بعض الاحيان يوقع في مثل هذا الخطأ. او ان نقول ان الاستقراء كما لعله بالنسبة الى غلام رضا عرفانيان استقراءه تام تقريبا وقد استقرأ خارج الكتب الأربعة أيضا، فلهذا هو أشمل من غيره. خب. ثم يضيف الشيخ سبحاني بأن كثرة المشايخ دليل على تضلع ابن أبي عمير في الحديث، فإن الشخص إذا وصل عدد مشايخه إلى ما يقرب من 400 شيخ هذا يدل على أنه في هذا العلم علم الحديث تتبعا واسعا، ما كان شخص أخذ من 2-3 وانتهى الموضوع، هناك بعض الرواة ليس له رواية إلا عن فلان فقط، ليس له شيخ سوى فلان، فلم يأخذ العلم إلا من واحد، بخلاف ابن أبي عمير الذي أخذ العلم من عدد كبير جدا من أصحاب الإمام الصادق والباقر سلام الله عليهما، واضح؟ فكثرة مشايخ ابن أبي عمير دليل على تضلعه في الحديث. يقول وهذا يعني كثرة المشايخ يعرب عن تضلع ابن أبي عمير في علم الحديث وبلوغه القمة في ذلك العلم حتى توفق للأخذ عن هذه المجموعة الكبيرة. وقد عرفت أن أحمد بن محمد بن عيسى قد نقل بواسطته 100 كتاب لمشايخ الأصحاب. منزلة ابن أبي عمير مطاقا في الطبقة العالية جدا. وقد تقدمت عبارة الكشّ أيضا في إدراجه في أصحاب الإجماع. خب هذا تمام الكلام في المبحث أو في الأمر الرابع الأمر الرابع الذي يريد الإشارة إليه وهو أمر مهم أيضا وقد أطال الشيخ سبحاني فيه. يقول أن مؤلف كتاب مشايخ الثقات يعني غلام رضا عرفانيان هو يسلط الضوء على هذا الكتاب باعتباره متخصص في هذا المبحث مشايخ الثقات 3 حلقات. هناك حلقة خاصة بهذا المبحث مبحث المشايخ 3. فالشيخ سبحاني يسلط الضوء على هذا الكتاب لأن فيه بعض لديه بعض التأملات في هذا الكتاب. يقول أن مؤلف كتاب مشايخ الثقات عد البعض ضمن مشايخ ابن أبي عمير أو صفوان أو البيزنطي والحال أنهم ليسوا من مشايخهم. لماذا؟ العلة في ذلك وجود سقم في النسخة التي اعتمد عليها أو عدم تأمله الكافي في السند. النسخة لا يوجد فيها سقم ولا مرض لكن المؤلف لم يتأمل في السند كثيرا، فلهذا بيجي إن شاء الله أن هناك جملة من الموارد وقع في الاشتباه فيها. والآن بنبين إحنا بعض هذه الموارد. الخلاصة إذا رأيت في مشايخ الثقات يذكر بأن زيد من مشايخ ابن أبي عمير عادة يعطيك الرقم رقم الصفحة والجزء وكذا، أنت ارجع إلى المصدر تأكد، لا تكتفي بتنصيصه فقط، لا تكتفي دائما بتنصيصه. وهذا مو فقط في هالمورد، بشكل عام عود نفسك ان لا تعتمد على ما ينقله البعض عن الاخرون التفت. هذه توقعك في اشكالات وهذا شاهدناه كثيرا يقول اما إما والمنشأ له إما سقم النسخة وعدم صحتها أو عدم التدبر الكافي في ألفاظها في ألفاظ السند عفوا، وما ذكرناه هنا يعطي استعدادا للقارئ، هذا يخليك مستعد نفسيا للإجابة على بعض النقود المتوجهة إلى الضابطة وإليك بيانها. هذه الإشكالية عدم التأمل وما سنذكره الآن بعد، لأنه جملة من النقوض على هذه القاعدة أنه فلان يروي ابن أبي عمير يروي عن فلان وفلان ليس ثقة، والحال أن ابن أبي عمير لا يروي عن فلان. هذا أنتم ما تأملتم في السند كثيرا أو هناك خلل في السند أو ما شاكل ذلك. خب وإليك بيان هذه الموارد. الآن يبدأ في ذكر الموارد. المورد الأول محمد بن سنان. احنا الحين ما نبغى نتكلم عن أن محمد بن سنان ثقة أو مو ثقة، احنا الحين نتكلم عن ماذا؟ نتكلم عن حيثية واحدة فقط، هل هو شيخ لابن أبي عمير أم هناك خلل؟ لأن مؤلف كتاب مشايخ الثقات عد محمد بن سنان في ضمن مشايخ ابن أبي عمير، واضح؟ فالآن احنا حتى قلنا سواء قلنا هو أوثق الثقات أعلم العلماء على الإطلاق أو قلنا هو أكذب الكذابين، ما يلي نشغل الآن احنا في هاي النقطة. الآن نحن فقط وفقط نريد أن نثبت هل هو من مشايخ ابن أبي عمير أم لا. إذا ترجعون إلى الكتاب هو وضعه في ضمن مشايخ ابن أبي عمير. طبعا النسخة الحديثة الموجودة نسختي بعد طبع الكليات، طبعا ما عندي الطبعة القديمة، الطبعة الحديثة معلق فيها إصافاً المصنف قبل وفاته رحمة الله عليه غلام رضا عرفانيان حاصل هامش أنه هناك تأمل في أنه شيخ لابن أبي عمير أم لا. في الهامش واضح هذا الأمر بحسب الموجود. شو أنا لو اكتفيت بكلام الشيخ السبحاني ولم أراجع أيضا أقع في هذه المشكلة. تعلم أن ماذا أن تراجع وتراجع إلى المصدر العقلي، هذا يعلمك على ماذا؟ على أن لا تكتفي بنقول الآخرين. خب محمد بن سنان يقول روى الشيخ الحر العاملي في كتاب الوسائل عن الشيخ الصدوق في علل الشرائع عن محمد بن الحسن عن الصفار محمد بن الحسن هنا يعني بن الوليد، عن الصفار عن يعقوب بن يزيد عن محمد بن أبي عمير عن محمد بن سنان عمن ذكره عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث أن نبيا من الأنبياء بعثه الله. إذا عندنا واحد خطيب اثنين تنفع الرواية هذه. خب، أن نبيا من الأنبياء بعثه الله إلى قومه فأخذوه فسلخوا فروة رأسه ووجهه، فأتاه ملك فقال له إن الله بعثني إليك فمرني بما شئت. فقال لي أسوة بما يصنع بالحسين عليه السلام. هذا إذا خطيب فنان يطلع منها موضوع حق مجلس. فعد محمد بن سنان من مشايخ بن أبي عمير استنادا إلى هذه الرواية، يعني صاحب مشايخ الثقات عد محمد بن سنان من مشايخ بن أبي عمير. ولكن الاستظهار، يقول الشيخ السبحاني معلقا، ولكن الاستظهار غير تام. لماذا؟ يقول فإن محمد بن سنان من معاصري بن أبي عمير لا من مشايخه، وقد توفي ابن سنان سنة 220 وتوفي ابن أبي عمير سنة 217، فطبع الحال يقتضي أن لا يروي عن مثله، لا يروي ابن أبي عمير عن مثل محمد بن سنان، فإنهما متعاصران. عادة يروي عن المشايخ لا يروي عن الزملاء عادة، وإن كان هناك حالات كثيرة يروي فيها الزميل عن زميله، لكن في العادة يروي عن ماذا؟ عن المشايخ. أضف إليه أن الموجود في علل الشرائع، وهذه هي النقطة المهمة، المفروض أن الوسائل ينقل عن ماذا؟ عن علل الشرائع. نرجع إلى علل الشرائع، يقول أضف إليه أن الموجود في علل الشرائع ومحمد بن سنان، مو عن محمد بن سنان، يعني عن محمد بن أبي عمير ومحمد بن سنان، يعني يعقوب بن يزيد يروي عن كليهما. فاشتبه الواو بعين، واضح؟ فاشتبه الواو بعين، فالصحيح ومحمد بن سنان، فلا يصلح محمد بن سنان شيخا لابن أبي عمير. ويؤيد ذلك أيضا أن الشيخ ابن قولويه في كتاب كامل الزيارات نقل نفس هذه الرواية بسنده عن أحمد بن محمد بن عيسى ومحمد بن الحسين بن أبي الخطاب ويعقوب بن يزيد. احنا ما ورد شاهدنا يعقوب بن يزيد هنا، جميعا عن محمد بن سنان، ثلاثتهم يروونها عن محمد بن سنان عمن ذكره عن أبي عبد الله. إذن ابن خولويه يروي الرواية عن يعقوب بن يزيد عن محمد بن سنان، مو عن ابن أبي عمر عن محمد بن سنان. بعبارة أخرى، بحسب الوسائل يعقوب بن يزيد يروي الرواية عن محمد بن سنان لكن بواسطة ابن أبي عمر. واضح؟ في كتاب كامل الزيارات هذا الواسطة صحيحة، وكذلك في نفس المصدر وهو إلى الشرائع الذي هو مصدر للوسائل. فهذه كلها تؤكد أن ابن أبي عمير لم يكن تلميذا لمحمد بن سنان، ولم يكن راويا عن محمد بن سنان. ترى أن يعقوب بن يزيد في هذا السند يروي عن محمد بن سنان بلا واسطة في سند كامل الزيارات، يعني ولو صح ما في الوسائل لوجب أن يتوسط بينهما شخص ثالث كابن أبي عمير وغيره، مع أنه ليس كذلك، مع أنه ليس كذلك. خب، ثم يضيف الشيخ سبحاني نقطة مهمة هنا، يقول إن تبديل لفظة الواو بعن كثير في الأسانيد، واو وعن. شوف، محمد بن أبي عمير ومحمد بن سنان، الواو تبدل عن محمد بن سنان، هذا يضيف واسطة في السند. لعل محمد بن سنان لا نقول بوثاقته كما يذهب إليه السيد الخوي أنه ليس بثقة، واضح؟ تصير في السند شنه ضعف، لأنه لا تكفي وثاقة بن أبي عمير حينئذ فقط، بل لابد من توثيق محمد بن سنان، لأن ابن أبي عمير يروي عن محمد بن سنان صير. أما إذا قلنا الواو يكفي أن يكون محمد بن أبي عمير ثقة حتى لو لم يكن ابن سنان ثقة. يقول إن تبديل لفظة الواو بعن كثير في الأسانيد، وقد نبه عليه المحقق صاحب المعالم في مقدمات كتابه منتقى الجمان في الأحاديث الصحاحي والحيتان، وبالتأمل فيه ينحل كثير من العويصات الموجودة في الأسانيد، كما ينحل كثير من النقوض التي أوردت على القاعدة كما ستوافيك. ولأجل كونه أساسا لحل بعض العويصات ورد النقوض، نأتي بعبارة المنتقى بنصه، عبارة صاحب المنتقى رحمة الله عليه الشيخ حسن صاحب المعالم ابن الشهيد الثاني، قال: حيث إن الغالب في الطرق هو الوحدة ووقوع كلمة عام، يعني الغالب أن يكون في الطريق في كل طبقة راوي واحد، ما يكون راويا في طبقة واحدة غالبا. حيث إن الغالب في الطرق هو الوحدة ووقوع كلمة عام في الكتابة بين أسماء الرجال، فمع الإعجال يسبق إلى الذهن ما هو الغالب، هذا قاعد يكتب بشكل سريع فما يلتفت إلى الواو أو عن، يسبق إلى الذهن ما هو الغالب، فيوضع كلمة عن في الكتابة موضع واو العطف. وقد رأيت، هذا نتيجة العجلة هذا الأمر، وقد رأيت في نسخة التهذيب التي عندي بخط الشيخ رحمه الله، نسخة التهذيب بخط من؟ الشيخ الطوسي بخط المؤلف رحمه الله، رأيت عدة مواضع سبق فيها القلم إلى إثبات كلمة عن في موضع الواو، ثم وصل بين طرفي العين وجعلها، أو وصل بين طرفي العين وجعلها على صورتها واو. العين يكتبونها عين عين، ثم ماذا؟ النون يسوونها نازلة هكذا عارفا، هاي كثيرا شفناها يعني. زين، النقطة خب هذه مو صعبة، يشبك الفتحتين مع العين شو اسمها هكذا فتصلح كالواو، واضح؟ ثم وصل بين طرفي العين وجعلها على صورتها واوان، والتبس ذلك على بعض النساخ فكتبها بالصورة الأصلية، يعني عين عن، فكتبها بالصورة الأصلية في بعض مواضع الإصلاح، وفشى ذلك في النسخ المتجددة. ولما راجعت خط الشيخ فيه تبينت الحال، وظاهر أن إبدال الواو بعن يقتضي الزيادة التي ذكرناها، يعني كثرة الواسطة وزيادتها، فإنه إذا صار محمد بن أبي عمير عن محمد بن سنان زار ابن واحد، إذا لم يكن في قبض ضعف الحديث بعد، بخلاف ما إذا كان في طبقة واحدة يكفي وثاقة أحدهما. فإذا كان الرجل ضعيفا ضاع به الإسناد، فلا بد من استفراغ الوسع في ملاحظة أمثال هذا وعدم القناعة بظواهر الأمور. ومن المواضع التي اتفق فيها هذا الغلط مكررا، لا زال الكلام كلام صاحب المعالم في كتابه منتقى الجمان، يقول: ومن المواضع التي اتفق فيها هذا الغلط مكررا رواية الشيخ رحمة الله عليه عن سعد بن عبد الله الأشعري القمي، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن عبد الرحمن بن أبي نجران وعلي بن حريد والحسين بن سعيد. يعني أحمد بن محمد بن عيسى يروي عن ثلاثة: عبد الرحمن بن أبي نجران وعلي بن حريد والحسين بن سعيد. فقد وقع بخط الشيخ في عدة مواضع، منها إبدال أحد واوي العطف بكلمة عن، يعني عبد الرحمن بن أبي نجران عن علي بن حريد والحسين بن سعيد، تصير هكذا مثلا، أو عبد الرحمن بن أبي نجران وعلي بن حليب عن الحسين بن سعيد. من تبدل واحدة تصير شنو؟ تصير هناك واسطة إضافية بعد. إبدال أحد واوي العصر بكلمة عن، مع أن ذلك ليس بموضع شك أو احتمال، لأن هذا السند معروف، مثل هذا السند متكرر كثيرا ومعلوم أن هؤلاء طبقة واحدة، وأن أحمد بن محمد بن عيسى يروي عن الجميع بلا واسطة، مع أن ذلك ليس بموضع شك أو احتمال لكثرة تكرر هذا الإسناد في كتب الرجال والحديث. ثم ذكر نموذجا، فلاحظ على أي حال بعد إحنا ما نقدر نتوسع أكثر من هذا المقدار، اتضح الآن أنه نحتاج في بعض الحالات إلى ماذا؟ إلى ملاحظة السند، ولا نكتفي بمجرد أن نجد كلمة عن أو الواو، نحتاج إلى بعض التأمل، مو دائما نأخذ السند على عواهنه. هذا المورد الأول. المورد الثاني، نجي بن إسحاق الفزاري، روى الصدوق عن أبيه قال: حدثني علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى قال حدثنا محمد بن زياد مولى بني هاشم بن أبي عمير قلنا اسمه محمد بن زياد بعد مولى بني هاشم قال حدثنا شيخ لنا ثقة يقال له نجي بن إسحاق الفزاري قال هذا توثيق صريح بعد قال حدثنا عبد الله بن الحسن قال قال لي أبو الحسن لما سميت فاطمة فاطمة إلى آخر الحديث صلوات الله وسلامه عليهم. ولكن كون المراد من محمد خب هنا الشيخ غلام رضا عرفانيان يضع في ضمن مشايخ بن أبي عمير شخص باسم نجي بن إسحاق الفزاري واضح؟ فهل هو شيخ لابن أبي عمير أم لا؟ لا تترتب أي ثمرة عليه لأنه على كل التقادير ليس له إلا هذه الرواية هذا أولا. وهو يصرح هنا شيخ لنا ثقة أي ثانيا لو ثبت أنه هو محمد بن أبي عمير فهو يصرح لأنه شيخ ثقة. لكن الكلام هل هو شيخ لابن أبي عمير بحيث لو صارفا وجدنا له رواية أخرى واضح؟ الشيخ السبحاني يشكك في أن محمد بن زياد الموجود هنا هو ابن أبي عمير أم شخص آخر يقول ولكن كون المراد من محمد بن زياد في هذا المورد هو ابن أبي عمير لا دليل عليه. لماذا؟ لأنه لا يعبر عنه في كتب الحديث بمحمد بن زياد إلا مقيدا بالأزلي أو البزاز عادة ولا يقال محمد بن زياد ويطلق هكذا. وقد عنون في الرجال إن من الرواة بهذا الاسم غير ابن أبي عمير يبلغ عددهم إلى 9 فلعل هذا واحدا من هؤلاء 9. أضف إليه أن أحدا من الرجاليين لم يصفه بمولى بني هاشم بل النجاشي وغيره وصفوه بأنه من موالي المهلب أو بني أمية. قال والأول أصاح أي أنه من موالي المهلب. وأما نجي بن إسحاق فلم يعنون في كتب الرجال وإنما المعنون نجي بن الحارث فلاحظ. على أي حال هذا المورد لنا فيه بعض التأمل. المورد الثالث معاوية بن حافص روى الصدوق عن شيخ محمد بن الحسن بن الوليد قال حدثنا محمد بن الحسن الصفوار قال حدثنا الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان ومعاوية بن حافص كليهما عن منصور جميعا. شوف عن حماد بن عثمان ومعاوية بن حافص عن منصور فظاهر الحال أن ابن أبي عمير يروي عن شخصين حماد بن عثمان ومعاوية بن حافص هكذا فهم صاحب مشايخ الثقات. لهذا عد معاوية بن حفص من ضمن مشايخ ابن أبي عمير جميع عن منصور جميعا عن أبي عبد الله قال كان أبو عبد الله في المسجد الحرام إلى آخر الرواية. فقد عد المؤلف يعني مؤلف مشايخ الثقات معاوية بن حفص من مشايخ ابن أبي عمير وهو غير معنونين في الكتب الرجالية حتى نعرف أنه ثقة أم لا. مو مشكلة الثقة أم لا لأن نفس شهادة الشيخ تكفي لإثبات وثاقة حينئذ. لكن الكلام ماذا؟ الكلام هل هو شيخ لابن أبي عمير أم لا؟ هذا اشتباه من صاحب مشايخ الثقات وعدم تأمل في السند. يقول وهو غير معنون في الكتب الرجالية ولكن الدقة في طبقات الرواة وملاحظة لفظ جميعا تدل على خلافه وأنه ليس شيخا لابن أبي عمير إذ لا معنى لإرجاع جميعا في قوله عن منصور جميعا. خب المفروض أنهما كليهما يرويان عن منصور ما له معنى يجيب جميعا بعد كلمة منصور. لو أتى بلفظ جميعا قبل منصور لا بأس يعني كليهما عن منصور. إذن كلمة جميعا تفيد أنه هناك عدم التفات من المؤلف يعني غلام رضا عرفانيان لهذا السند وعدم تأمل في هذا السند إذ لا معنى لإرجاع جميعا في قوله عن منصور جميعا إلى منصور فإنه شخص واحد. فهذان الأمران أي ملاحظة طبقات الوسائط ولفظة جميعا تقتضيان كون معاوية بن حفص معطوفا على ابن أبي عمير لا على حماد. ففي الحقيقة يروي الحسين بن سعيد عن الإمام الصادق عليه السلام بسندين. شوف السندين السند الأول الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن أبي عبد الله عليه السلام والثاني الثاني الحسين بن سعيد عن معاوية بن حفص عن منصور عن أبي عبد الله عليه السلام. تأملوا الآن إلى السند عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان، ونفس الحسين بن سعيد يقول ومعاوية بن حفص عن منصور، كليهما يعني حماد بن عثمان ومنصور جميعا يرويان عن أبي عبد الله. واضح الآن السند؟ وعلى ذلك فمعاوية بن حفص في نفس طبقة ابن أبي عمير لا من مشايخه. ليش في نفس طبقة؟ لأن الحسين بن سعيد يروي عنه مباشرة، يروي عن ابن أبي عمير مباشرة، ويروي عن معاوية بن حفص مباشرة. خب المورد الرابع عبد الرحمن بن أبي نجران، أيضا هنا وقع خلل من الشيخ غلام رضا عرفانيان، فعد عبد الرحمن بن أبي نجران في ضمن مشايخ ابن أبي عمير. روى الشيخ التهذيب عن الحسين بن سعيد عن فضال بن أيوب ومحمد بن أبي عمير وصفوان بن يحيى عن جميل وعبد الرحمن بن أبي نجران عن محمد بن حمران قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن النبت الذي في أرض الحرم أينزع، إلى آخر الرواية. فزعم المؤلف أن عبد الرحمن بن أبي نجران من مشايخ بن أبي عمير، وهو ثقة أيضا، ما عندنا مشكلة من جهة وثاقة، لكن هل هو شيخ أم لا؟ هنا السؤال. والاستظهار استظهار أنه من مشايخ بن أبي عمير، طبعا هذا حتى عد في مشايخ صفوان في كتاب الحلقات، عد عبد الرحمن بن أبي نجران من مشايخ بن أبي عمير ومشايخ صفوان، لأن السند هنا شوف عن فضال بن أيوب ومحمد بن أبي عمير وصفوان بن يحيى، هاي الثلاثة يرويان عن جميل وعبد الرحمن بن أبي نجران. واضح؟ فيصير جميل وعبد الرحمن بن أبي نجران شيخان لي ابن أبي عمير ولصفوان، ففي كتاب مشايخ السخات وضعهما كليهما في ضمن مشايخ بن أبي عمير وفي ضمن مشايخ ماذا؟ صفوان. خب جميل بلا شك من مشايخ بن أبي عمير، جميل بن دراج لا شك فيه، لكن الكلام في عبد الرحمن بن أبي نجران، هل هو من مشايخ بن أبي عمير أم لا؟ يقول والاستظهار مبني على أن عبد الرحمن عطف على جميل، وهو غير صحيح. لماذا غير صحيح؟ يعلل، لأن عبد الرحمن ليس في طبقة جميل بن دراج الذي هو من تلاميذ الإمام الصادق، بل أبوه يعني أبو النجران من أفراد تلك الطبقة، من طبقة جميل بن دراج. قال النجاشي، شوف ترجمة عبد الرحمن بن أبي نجران، قال النجاشي عبد الرحمن بن أبي نجران كوفي روى عن الرضا وروى أبوه يعني أبو نجران عن أبي عبد الله عليه السلام. واضح؟ وعلى ذلك فعبد الرحمن من رواة طبقة ابن أبي عمير لا من مشايخه، ويؤيده رواية عبد الله بن محمد بن خالد الذي هو من رواة الطبقة المتأخرة عن ابن أبي عمير، روايته عن عبد الرحمن بن أبي نجران. نجد أن هذا المتأخر عن ابن أبي عمير يروي عن عبد الرحمن بن أبي نجران كما في رجال النجاشي. وعلى ذلك فمفاد السند أن الحسين بن سعيد تارة يروي عن فضال بن أيوب ومحمد بن أبي عمير وصفوان بن يحيى عن جميل عن أبي عبد الله عليه السلام. هذا الطريق يعني يصير للحسين بن سعيد طريقين. الطريق الأول هكذا، الحسين بن سعيد عن فضال بن أيوب ابن أبي عمير وصفوان ثلاثتهم عن جميل بن دراج عن الصادق عليه السلام، هذا السند الأول. والسند الثاني الحسين بن سعيد عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن محمد بن حمران عن الصادق عليه السلام. اتضح الآن السند؟ خب فالعطف عن جميل، العطف الذي بعد كلمة جميل إذا نرجع إلى السند، وعبد الرحمن الواو هنيها نفس الحسين بن سعيد يعطفها، يقول عبد الرحمن، فهذا عدم التأمل الكثير في السند أو ما عندنا خلل في كتابة السند، لكن عندنا خلل في فهم السند. خب وبالنتيجة إن عبد الرحمن عطف على فضال بن أيوب لا على جميل. ويوضح ذلك ما رواه الشيخ في التهذيب عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن جميل بن دراج وابن أبي نجران، عفوا عن جميل بن دراج انتهى، وابن أبي نجران عن محمد بن حمران جميعا عن إسماعيل الجعفي، فإن كلمة جميعا هنا ماذا؟ تقضي بأنه في الطبقة اثنين. فالحسين تارة يروي عن صفوان عن جميل بن دراج عن اسماعيل الجعفي عن ابي جعفر، هذا تارة، واخرى يروي الحسين بن سعيد نفسه يروي عن ابن ابي نجران عن محمد بن حمران عن اسماعيل الجعفي عن الامام الباقر عليه السلام. واضح؟ خب. وانما توسط الجعفي بين محمد بن حمران والامام لاجل كون الرواية السابقة عن الامام الصادق عليه السلام، فيصح لمحمد بن حمران الرواية عن بخلاف هذه الرواية، فإن المروي عنه هو أبو جعفر الباقر عليه السلام، هو أبو جعفر الباقر عليه السلام، فيحتاج إلى توسط راو آخر بينه وبين أبي جعفر الباقر. خب. في المورد الأول كان محمد بن حمران يروي عن الإمام الصادق وهو من أصحابه، لكن في هذا المورد الأخير الذي ذكرناه الرواية عن الإمام الباقر، ومحمد بن حمران لا يروي عن الباقر، لهذا توسط بينهما إسماعيل الجعفي. خب. المورد الخامس والأخير المعلى بن خنيس، مو المعلي، يلفظ المعلى بن خنيس. روى الشيخ بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة عن محمد بن زياد يعني ابن أبي عمير عن معلى بن خنيس قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أشتري الزارع إذا كان على قدر شبرين، إلى آخر الرواية. ونقل صاحب مشايخ الثقات روايته عنه عن رجال الكشي الرقم 460. والظاهر سقوط الواسطة بين ابن أبي عمير والمعلى. لماذا؟ لأن المعلى قتل في زمن الإمام الصادق عليه السلام، قتله داود بن علي العباسي عم المنصور، قتله داود بن علي بأمر المنصور. ومن البعيد أن يروي عنه ابن أبي عمير المتوفي عام 217. ليش؟ لأن داود بن علي توفي عام 133 كما نقله الجزري في الكامل، ابن الأثير الجزري في الكامل في التاريخ نقل أن وفاة علي بن داود أو داود بن علي عفوا كانت سنة 133 هجرية. فالمعلى قتل قبل هذا العام، صحيح في هذا العام، لأنه بعد قتل المعلى مباشرة هذا مباشرة مات داود بن علي بدعوة الإمام الصادق سلام الله عليه، عليه دعا عليه الإمام الصادق فتوفي بعد 3 أيام كما في الرواية. فالمعلى قتل قبل هذا العام أو في هذا العام كما هو الصحيح، وعليه لا يمكن لابن أبي عمير أن ينقل منه الحديث أو أن ينقل عنه الحديث إلا إذا كان ابن أبي عمير من مواليد سنة 117 هجرية، حتى يكون عمره 16 سنة، حتى يكون قادر على ماذا؟ تحمل الحديث بعد. وعند ذلك يكون من المعمرين، إذا قلنا أنه ولد سنة 117 وتوفي سنة 217 هذا من المعمرين الذين عاشوا قرابة 100 سنة، ولو كان كذلك لذكروه في حقه، لأنه من الشخصيات البارزة عند الشيعة. هم يشيرون عادة إذا شخص طال عمره كثيرا تجاوز 80 عادة يقولون وقد عمر إلى أن وصل إلى 80 أو أكثر. في الغالب ينبهون. وابن أبي عمير مو شخص هامشي، ينبغي أن يذكر، ترجم له في فهرس الشيخ وفي فهرس النجاشي والكشي وغيره، ما لا توجد أي إشارة إلى أنه كان من المعمرين، مما يقضي أن له عمر طبيعي بين 70 إلى 80 على أقصى تقدير. خب. ويؤيد ذلك أن صفوان بن يحيى المتوفي عام 210 في طبقة ابن أبي عمير، لكنه توفي قبل ابن أبي عمير، يروي كتاب المعلى عن المعلى بواسطة معلى بن زيد الأحول. فهناك واسطة بين صفوان بن يحيى والمعلى بن خنين، هذه الواسطة هي معلى بن زيد الأحوال، فالمعلى يروي عن المعلى يصير، فلعله هنا وقع خلل من هذا القبيل. فالنتيجة أن المعلى ليس من مشايخ بن أبي عمير، سواء كان المعلى ثقة كما هو الأصح بل الصحيح أم لم يكن ثقة. وهذا قليل من كثير ممن عدوا من مشايخه وليسوا منه، وإنما قدمنا ذلك لتكن كالمقدمة لحل بعض النقوض التي أوردت على الضابط، وهذا اعتبرها مقدمة. خب. الأمر الخامس الذي لا بد من تنقيحه لتنقيح المسألة، احنا قلنا هناك أمور ذكرنا في اليوم السابق أمرين الأول والثاني، وذكرنا اليوم الأمر الثالث والرابع. الآن ندخل في الأمر الخامس. الخامس، هل المراد من قوله فإن كان ممن يعلم أنه لا يرسل إلا عن ثقة موثوق به فلا ترجيح لخبر غيره على خبره؟ هي عبارة الشيخ في العدة، ممكن تقدمت يوم أمس. ما المراد من هذه العبارة؟ هل المراد من هذه العبارة هو الإنسان الموثوق به سواء كان إماميا أم غيره، أو خصوص العدل الإمامي؟ هل المراد هو خصوص الثقة؟ هل المراد هو الثقة أم المراد هو خصوص العدل؟ العدل أخص من الثقة، كل ثقة عدل، كل عدل ثقة، وليس كل ثقة عادل. توضيحه يقول بأن لفظ ثقة يطلق ويراد بها أحد ثلاثة معاني. المعنى الأول أنه كل من لا يكذب فهو ثقة، المراد من يتحرز من الكذب، يقال لكل من يتحرز عن الكذب أنه ثقة، سواء كان مسلما أم لم يكن مسلما، شيعيا أم لم يكن شيعيا، ما لنا علاقة بدينه ومذهبه. واضح؟ كل من لا يكذب، يتحرز عن الكذب، يمتنع عن الكذب، ينزه نفسه عن الكذب فهو ثقة، حتى لو كان من أقصى نقاط الأرض. هذا المعنى الأول في لفظ ثقة. احتمال آخر في لفظ ثقة أن المراد به العدل بحسب مذهبه، يعني إذا قلنا فلان ثقة وكان فلان إماميا فهذا يعني أنه عادل بحسب مذهبه، أما إذا قلنا فلان ثقة وكان عاميا يتبع مذهب أبي حنيفة مثلا فهذا يعني أنه لا يرتكب أي من المعاصي التي يقول أبو حنيفة بأنها حرام مثلا، وإن كان يمكن يرتكب بعض المحرمات عندنا. واضح؟ لكن بحسب مذهبه هو عادل، لا يرتكب المعاصي، يتحرز عن كل ذنب بحسب مذهبه. هذا المعنى الثاني. والمعنى الثالث أن المراد بالثقة هو خصوص العدل على مذهبنا، يعني لا يقال لفظ الثقة هنا، يراد بالثقة هنا ماذا؟ خصوص الإمامي العادل. يقول قد تطلق الثقة ويراد منها الصدوق لسانا وإن كان عاصيا بالجوارح، وهي في مقابل الكذوب الذي يعصي بلسانه كما يعصي بسائر أعضائه، وهذا هو الظاهر عند التوصيف بأنه ثقة في الحديث أساسا، اللفظ ينصرف إلى هذا المعنى. وقد تطلق لفظة الثقة ويراد منها المتحرز عن المعاصي كلها ومنها الكذب، سواء كان إماميا أم غير إماميا، والوثاق بهذا المعنى في الراوي توجب كون خبره موثقان لا صحيحان بحسب التقسيم الرباعي، فإنه يكون متحرزا عن المعاصي لكن بحسب مذهبه. وقد تطلق هذا المعنى الثالث ويراد ذاك المعنى بإضافة كونه صحيح المذهب، يعني صحيح المذهب ومتحرزا عن المعاصي، فاشنه عادل بعد، أي كونه إماميا. إلى هنا اتضح المعنى، وأنه هناك ثلاثة احتمالات والمصنف يرجح الاحتمال الأول، أي كونه متحرزا عن الكذب. خب، إن بعض الأجلة استظهر أن المراد من العبارة أو من لفظة الثقة في عبارة الشيخ الصوتي في العدة هو المعنى الثالث، أي العدل الإمامي. كيف بنى هذا الاستبهار؟ فقال ما مفاده؟ خب، هنا يستدل بمقدمات. المقدمة الأولى ذكر الشيخ، ظهر أن المقدمة طويلة، نوكلها إلى ستمة المبحث إلى الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين.